التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تنتقد مشروع قانون أوروبي يدرج حرس الثورة الإسلامية بقائمة الإرهاب. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة. والسلطات السعودية تواصل حملتها ضد علماء الدين والمفكرين في البلاد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الإرهاب الذي ينسبه الأعداء لنا إنما هو صناعة الأمريكان، فهم اغتالوا رسميا الحاج قاسم سليماني واعترفوا بذلك، ودعموا منظمة المنافقين المسؤولة عن مقتل 17,000 شخص في إيران. وفي حديثه خلال مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد إسماعيل دقائقي قائد فرقة بدر، وصف اللواء محمد سلامي الشهيد دقائقي بأنه النجم المتألق لجبهة المقاومة، فالفرقة التي أسسها تحولت إلى نواة للحشد الشعبي في العراق، والذي أنجز أعمالا كبرى في هذا البلد. انتقد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي مشروع قانون برلمان الاتحاد الأوروبي حول إدراج حرس الثورة الإسلامية في إيران على قائمة الإرهاب. وقال وحيدي في تصريح للصحفيين إن البعض في الغرب يريد فعل شيء خارج القواعد الدولية، ويصفون قوة رسمية وهي حرس الثورة بالإرهاب، وهذا يظهر ضعفهم الفكري والأخلاقي والسياسي، مؤكدا أن قوات حرس الثورة ستمضي في طريقها. بدوره أكد نائب أهالي طهران في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري أن موضوع فرض الحظر على حرس الثورة من قبل الاتحاد الأوروبي سيكلفهم ثمنا باهظا. استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في الاشتباكات التي اندلعت جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة المحتلة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين وشهيد جواد بواقتا برصاص الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين، فيما قالت كتيبة جنين أن المجاهدين الفلسطينيين قاموا باستهداف قوات الاحتلال في محيط المخيم بصاليات كثيفة من الرصاص والقنابل المحلية. حاول مستوطن صهيوني دهس 4 من الأطفال جنوب الخليل، في حين أقام مستوطنون حفلا استفزازيا قرب الحرم الإبراهيمي. وقال المواطن الفلسطيني ممدوح أبو طبيخ إن مستوطنا يستقل جرارا زراعيا توجه بسرعة كبيرة نحو 4 من أطفاله كانوا برفقته في منطقة العين البيضاء في محاولة لدهسهم، إلا أنه تمكن وفي اللحظة الأخيرة من إبعادهم من أمام الجرار وهم في حالة خوف شديد. تواصل السلطات السعودية حملتها ضد علماء الدين والمفكرين في البلاد، وآخرهم كان الداعية محمد العريف الذي اعترف بتعرضه للاعتقال من قبل سلطات النظام. وتحركت النيابة العامة السعودية في الفترة الأخيرة للمطالبة بإعدام عدد من الدعاة وعلى رأسهم عوض القرني وسلمان العودة والشيخ علي العمري. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
هنا في السعودية لن تأمن الحياة خارج السجن، فكما يصفها الحقوقيون فإن المملكة هي عبارة عن سجن كبير داخله زنازين صغيرة، وكل فترة يتم الزج بالسجناء الجدد مهما كانوا مقربين من النظام، ويتم تجميل تسمية الاعتقال. وآخر من اعترف بأنه تعرض للسجن هو الداعية محمد العريفي الذي وصف سجنه بالاعتقال اللطيف. وهنا يتساءل المراقبون، هل لدى محمد بن سلمان اعتقال لطيف وآخر شديد؟ نيابة السعودية تحركت في الفترة الأخيرة للمطالبة بإعدام عدد من الدعاة ممن تم اعتقالهم في حملة سبتمبر الشهيرة عام 2017، وعلى رأسهم عوض القرني وسلمان العودة والشيخ علي العمري والشيخ حسن فرحان المالكي حسب ما ذكر حساب معتقلي الرأي. هذه الأنباء دعمها تقرير لصحيفة الجارديان أفاد بأن الادعاء السعودي طالب بإصدار عقوبة الإعدام على الداعية عوض القرني لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار معادية للمملكة وفقا لوثائق المحكمة. ويعتبر المعارض السعودي سعد الفقيه أن أحكام الإعدام هذه بسبب أن هؤلاء الأشخاص يمثلون خطرا على الفساد والفاسدين. لجنة حقوق الإنسان السعودية المعارضة كشفت عن قيام السلطات المغربية باعتقال الناشط حسن الربيع وتسليمه إلى السلطات السعودية، رغم أنه لم يرتكب جرما سياسيا أو أمنيا وتم تسليمه إلى الرياض. من جانب آخر، كشف حساب مجتهد على تويتر عن قيام النظام السعودي باعتقال أحد أبرز الخطباء الشيعة في القطيف الشيخ حسن الخويلدي، وأضاف أن قوات النظام اقتحمت منزل الشيخ الخويلدي وعبثت بمحتوياته. ويعد الشيخ الخويلدي أحد أبرز الخطباء في المنطقة الشرقية، ويمثل خطابه نموذجا لمحاربة الفساد الاجتماعي والتحلل الأخلاقي، المنهج الذي تستخدمه سلطات الرياض الآن دستورا له.
أطلق المعتقلون السياسيون في البحرين نداء استغاثة تحت عنوان صرخة المظلوم، ووقع 678 معتقلا في سجن جوا المركزي على عريضة إنسانية مطالبين بتوفير ظروف إنسانية لهم. وأكد المعتقلون أن مطالبهم قوبلت من قبل السلطة بإجراءات عقابية أكثر قسوة، حيث امتنع حانوت السجن من بيعهم المواد والاحتياجات الأساسية والصحية والغذائية، فيما أقدمت إدارة السجن على قطع الماء عنهم. وقال السجناء إنه بعد إرسالهم هذه العريضة شنت الإدارة حملات تفتيش استفزازية وصادرت المقتنيات ومنعت المرضى من مراجعة العيادة للحصول على العلاج والدواء اللازمين. انتقدت الخارجية اليمنية بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدانته الضمنية لحق صنعاء في الدفاع عن شعبها وأراضيها. وقالت الخارجية في بيان إن ما تضمنه بيان الرئيس الأمريكي من إدانة ضمنية لحق حكومة الإنقاذ الوطني في الدفاع عن شعبها والتصدي للعدوان الذي تنفذه أمريكا عبر أدواتها يكشف بوضوح عن طبيعة الدور الأمريكي المعيق للسلام في اليمن، مشيرة إلى حديثه عن استهداف القوات اليمنية للإمارات قائلة إن دموع بايدن تفتقر للمصداقية. توقعت مصادر حكومية فرنسية خروج مئات الآلاف إلى الشوارع لاحتجاج على نظام التقاعد الذي اقترحته حكومة ماكرون. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية حشدها لأكثر من 10,000 عنصر شرطة لمواجهة الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات للإضراب في الخميس الأسود بفرنسا. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
توقف لمعظم القطارات وخطوط المترو، تعطل العديد من الرحلات الجوية والبرية، وحتى تعطل الأعمال والتعليم في المدارس. هذا ما تنتظره فرنسا في يوم سمته النقابات العمالية بالخميس الأسود، داعية لأوسع إضرابات متصاعدة على مستوى البلاد ترافقها احتجاجات في الشارع. أما السبب المباشر لذلك فهو رفض إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحته حكومة ماكرون، والذي يقضي بجعل الناس يعملون لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من التقاعد. وقبيل ساعات من بدء الإضرابات في المدن الفرنسية الكبرى، شهدت محطات التزود بالوقود لا سيما في العاصمة باريس وضواحيها إقبالا كبيرا وحالة من الإرباك.
الاستهلاك اليومي للوقود في السوق يبلغ 120 ألف متر مكعب، ولكن إذا قرر الجميع ملء سياراتهم بلترات إضافية فهذا يستدعي تزويد السوق بأكثر من 300 ألف متر مكعب من الوقود.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة طالب الجميع بعدم خلط الأوراق وإحداث شلل في البلاد وعدم تعريض أمنها واقتصادها للخطر. هذا فيما نقلت مصادر مقربة من قصر الإليزيه أن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستمرة في مشاريعها وليست لديها أي نية في التراجع، مشيرين إلى أنه ستكون هناك منصة لشرح بعض من النقاط المتواجدة في ملف مشروع التقاعد. أما وزارة الداخلية الفرنسية فأعلنت عن حشدها وتعبئتها لأكثر من 10,000 عنصر من الشرطة، وأن نحو 3,500 منهم سينتشرون في العاصمة باريس.
أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها المسلحة تصدت لهجوم شنته الجماعات المسلحة على مناطق في ريف إدلب الجنوبي مستغلة حالة الطقس الضبابية. وقالت الوزارة في بيان لها أن القوات السورية تصدت للهجوم الذي استمر لساعات ونتج عنه تكبيد الإرهابيين، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، ووقوع 12 إرهابيا بين قتيل وجريح، ومصادرة كميات من الأسلحة. وفي سياق متصل أعلنت القوات السورية مقتل 3 من مسلحي قسد المدعومة أمريكيا، وأصيب مدني بجروح بغارة للمسيرات التركية استهدفت سيارة عسكرية تابعة لهذه الجماعة بريف الحسكة شرقية سوريا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا بديل لبلاده عن النصر في الحرب، مؤكدا أن النصر مضمون وأنه لا يوجد شك لديه في ذلك. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
الدعم الغربي لأوكرانيا مستمر، حيث صرحت العديد من الدول الغربية بأنها ستزيد الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا بهدف تقوية كييف للصمود أمام القوات الروسية. قائد الجيش الأوكراني فاليري زالونجي أكد أنه التقى للمرة الأولى رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية مارك ميلي على خلفية مفاوضات مكثفة بشأن تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة الغربية. هذا بينما أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إرسال بلاده المزيد من الأسلحة لكييف، مضيفا أن بلاده مصممة على إرسال دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا بهدف صد هجوم للروس في شرق البلاد وجنوبها. تواصل وزيادة الدعم الغربي أكد عليه المستشار الألماني أولاف شولتز أيضا، حيث قال خلال كلمة له إن الغرب يجب أن يفشل العدوان الروسي على أوكرانيا لكي تنتهي الحرب حسب وصفه، فيما وعدت الولايات المتحدة وفرنسا بتسليم كييف دبابات وصفتها بالخفيفة مع إرسال واشنطن مدرعات من طراز برادلي. ومع تواصل الدعم الغربي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا بديل لبلاده عن النصر في الحرب، مشددا على أن النصر مضمون وأنه لا يوجد لديه شك في ذلك. هذا بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا، وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.
وأخيرا أعلنت قوات الأمن الجزائرية العثور على 4 أشخاص لقوا مصرعهم بانفجار قنبلة زرعتها جماعات مسلحة بولاية خنشلة شرقي البلاد عندما كانوا في رحلة صيد. وفي نفس السياق أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدات من الجيش تمكنت من توقيف 9 عناصر ينشطون في شبكات دعم وإسناد الجماعات الإرهابية، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب. وصلنا إلى الختام والعناوين الرئيسية. إيران تنتقد مشروع قانون أوروبي يدرج حركة الثورة الإسلامية بقائمة الإرهاب. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية. والسلطات السعودية تواصل حملتها ضد علماء الدين والمفكرين في البلاد. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية مملوءة بالفعالية والنشاط مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية، ومن ثم تستمعون إلى درر البلاغة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. عند 11 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج أرض المقاومة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 11:52، وعند 12:15 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعينا الأحبة إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أحبتنا الكرام، تجولنا في عالم السينما الإيرانية يأخذنا في هذه الحلقة إلى أن نتوقف عند مسلسل تلفزيوني بعنوان مدار صفر درجة، وهو من إخراج المخرج حسن فتحي.
كما سنتعرف ضمن فقرة نجوم سينمائية على إحدى الممثلات في السينما الإيرانية، ألا وهي الممثلة الإيرانية رؤيا تيموريان، والتي أدت دورا في مسلسل مدار صفر درجة.
كما سنستمع إلى رؤية ضيف البرنامج حول هذا المسلسل، وأخيرا نستمع إلى شارته الختامية والتي هي من أعمال الموسيقار فريدون خلعت بري، والتي أنشدت بصوت الفنان علي رضا قرباني.
مستمعينا الأكارم، تم إخراج مسلسل مدار صفر درجة على يد المخرج حسن فتحي، وهو من مواليد 31 أغسطس 1959 بطهران. هو مخرج وكاتب سيناريو وأستاذ جامعي حاصل على شهادة جامعية بالطب النفسي من جامعة الشهيد بهشتي، وبعد ذلك تخصص بدراسته العليا في مجال الفن والعمارة.
نظرة على أهم الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي قام بإخراجها المخرج حسن فتحي تدل على السيرة الفنية المؤثرة التي تركها على الساحة السينمائية الإيرانية، وهي أعمال دخلت إلى التلفزيون أو السينما من أوسع أبوابها، كإخراج المسلسل التلفزيوني الفاكهة المحرمة عام 2007، والمسلسل التلفزيوني الأبطال لا يموتون عام 1996،
بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني أكثر نورا من الظلام عام 1999 والمسلسل التلفزيوني الليلة العاشرة عام 2001، وأيضا المسلسل الشهير شهرزاد عام 2015، وأخيرا مسلسل جيران والذي يعرض على شبكة العرض المنزلي، وعدد من المسرحيات التلفزيونية مثل سوء تفاهم لكاتبها ألبير كامو عام 1995، أو المسرحية التلفزيونية ملكات فرنسا لكاتبها تورنتو وايلدر عام 1994.
إن الفكرة التي انطلق من أجلها مسلسل مدار صفر درجة تعود بالمشاهد إلى الحرب العالمية الثانية وتحديدا إلى باريس، حيث كانت مسرحا خصبا يلتقي فيه الحب والحرب والتاريخ والسياسة، فقد كانت تشهد في ليلها ونهارها الحرب المتجهمة وصور الحب المبتسمة، وهي ما بين أحداث الحرب والحب كانت تشعر بولادة حدث أهم، ألا وهو ظهور الصهيونية المقيتة التي أخذت تنشب مخالبها في أرض فلسطين الحبيبة.
في تلك الأيام كان حبيب بارسا قادما من إيران لإكمال دراسته في فرع الفلسفة بجامعة باريس ليصور لنا مسلسلا جديرا بالمتابعة من خلال أحداثه الشيقة. يتعرف حبيب بارسا في الجامعة على فتاة يهودية اسمها سارة ستروك، وفي بداية التعارف يختلفان مع بعضهم البعض في الفصل الدراسي، وبالتدريج تتحول الخلافات الثنائية إلى حب ورغبة بينهما.
تشتبك في هذه الأحيان عدة ملفات، منها اغتيال الصهاينة لليهود في إيران وأوروبا، ومتابعة مصير بارسا الطالب الإيراني في فرنسا وعلاقته العاطفية بسارة الطالبة اليهودية، إضافة إلى سلسلة أخرى من الأحداث. لكن بعد احتلال ألمانيا النازية لباريس أصبحت حياة سارة وعائلتها في خطر أيضا، لأن الحكومة الألمانية كانت ضد اليهود.
إثر تلك الأحداث واجه حبيب مشاكل كثيرة. بعد فترة عاد حبيب إلى إيران وطلب من سارة وعائلتها أن يأتوا معه بسبب ما واجهوه من تهديد حقيقي في باريس. يتم القبض على حبيب تهمة سرقة جواز السفر. بعد الإفراج عنه تقع عدة أحداث، منها مقتل عدد من الأشخاص مثل الرائد فتاحي وزينة الملوك التي توفيت بانتحار، وشقيقة حبيب وخطيبته. في نهاية القصة تقوم سارة بقتل عمها الذي كان يخطط لقتل حبيب في تخت جمشيد، ويسجن حبيب بارسا مرة أخرى، لكن في النهاية وبعد إطلاق سراحه من السجن يصل إلى خطيبته.
فيك شي بيسان؟ نوب مو على بعضك. أمي في عندك شي مهم ولازم تخبريني. خليلي ياكي احكي، ليش ساكتي؟ ما بصير تضلي هيك، مو منيح.
أصحاب غسان بالدولة خبروها إنه القيادة السياسية يمكن ما توافق على سفر أخي حبيب لبرا. يا ترى أنت عرفتي شو السبب؟ ما حيوافقوا بسبب نشاطات أبي السياسية السابقة.
ومذكور كمان إنه لما كان يشتغل بالقنصلية الإيرانية بفلسطين اتجوز من بنت فلسطينية. وهالمرة
خلاص بكفي، خليها لبعدين. حط الملفين بدرج الطاولة ورح أدرسهم على مهلي وبعدين بكتب التقرير.
سيدي اسمح لي أنه أذكرك أن الملفين خالصين وما بيحتاجوا لكثير من التدقيق.
ليش؟
لأنه حسب الروتين الجديد للقيادة السياسية الملفات تحولت لعنا مشان تكميل الإجراءات الشكلية مو أكثر، وطلبوا منا أو أمرونا نكتب تقرير حسب ما هني بدهم، لأنه رفضوا قبول الشابين وحطوا علامات إكس على ملفاتهم وسكروا نهائياً. يعني القيادة السياسية رفضت السماح للشابين بالسفر لبرا ليكملوا دراستهم.
طيب إذا حدا سأل عني رح أرجع بعد الظهر. ماشي.
ظهر شهاب حسيني في دور حبيب بارسا، والممثلة ناتالي ماتي في دور سارة ستروك، ورؤيا تيموريان في دور آسيا ومسعود رايغان في دور الدكتور علي بارسا، وأيضا بيار داغر في دور الرائد بهروز فتاحي، ولعيا زنجنا في دور زينة الملوك جهان باني، وأيضا أتينا فقيه نصيري في دور سعيدة.
مسلسل مدار صفر درجة من المسلسلات التي ما زالت تحافظ على اهتمام الجمهور المشاهد، وبطبيعة الحال فإن هيكلية القصة ومحتوى المسلسل يرجع إلى الابتكارات والإبداعات المثالية لحسن فتحي ككاتب ومخرج يعرف الجمهور، وقد جذبهم بشكل كبير لدرجة أنه تمكن من الحصول على اهتمامهم خلال أيام بث هذا المسلسل. وقد أدى الأداء الرائع للممثلين في هذا المسلسل إلى جانب الإخراج الاستثنائي إلى زيادة جذب المشاهدين إلى التلفزيون.
أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج أضواء على السينما الإيرانية، ألا وهي فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
الهی هرچی خاک شماست عمر حسن باشه.
هری جان مادر چشی
تو
چه میگی؟ زنی؟ بیو تو همون بخندی دنه چه دسته تو تو بیا پایی
بایی دوره تو گردن چی شدی تو؟
داره میخندی
داری میخندی آبه میخند سر بابا ما صحبت هایی به
هرچی خواهی شما سفر بای عمره من گفتم
السيدة رؤيا تيموريان من مواليد 17 من آذار مارس عام 1959، ممثلة إيرانية قديرة من مواليد العاصمة طهران، حصلت على بكالوريوس في الإخراج والتمثيل السينمائي من كلية السينما والمسرح بجامعة الفنون في العام 1988. زوجها الممثل الإيراني مسعود رايغان ولها ابنتان دورنا ودنيا، بدأت حياتها الفنية من الإذاعة في عام 1982 وانطلقت إلى التلفزيون عام 1984 من خلال مسلسل للمخرج أبو القاسم معارفي. أما أول فيلم سينمائي شاركت بالتمثيل فيه كان عام 1995، وهو فيلم حسرة ديدار أو حسرة اللقاء للمخرج محرم زينال زادة، برزت وتألقت وعرفها الجمهور من خلال مسلسل رعنة للمخرج الرائع داود ميرباقري عام 1991، حيث ظهرت وتجلت موهبتها الفنية الفذة. شاركت رؤيا تيموريان في العديد من الأعمال الفنية سينمائيا وتلفزيونيا ونالت جوائز وحظيت بجمهور كبير، ومن بين مسلسلاتها تجدر الإشارة إلى عدو الناس عام 1994، شبح في الظلام عام 1995، الليلة العاشرة عام 2001، ريحانة 2005، المدار الصفر 2007، شمس العمارة 2008، قطعة من الأرض 2012، والتذكر عام 2013. أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن مسلسل مدار صفر درجة.
أعزائنا الكرام، يسعى مسلسل مدار صفر درجة إلى إثارة موضوع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية وعلاقة الصهاينة بقادة ألمانيا النازية، لأن قتل اليهود في الحرب العالمية الثانية هو نزاع خطير بين القادة الأقوياء للصهيونية العالمية والمفكرين الداعين إلى إعادة النظر في التاريخ.
إن هذا المسلسل لفت اهتمام الكثير من المواقع الإلكترونية مثل بي بي سي وسي إن إن وكريستيان ساينس مونيتور وول ستريت جورنال ووكالة فرانس بريس وهارتس وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية الهامة، وكانت هناك طلبات لشراء هذا المسلسل وترخيص بثه، ويعود كل ذلك إلى ما تناوله المسلسل لسلسلة من الأحداث التاريخية والسياسية.
هذه النقطة تحديداً بإمكانها أن تدعم فكرة إنتاج الأفلام التي تتناول مواضيع دولية ومهمة تاريخياً، وهي درس عظيم للمهتمين بالسينما، ويؤكد لو أنهم اتجهوا نحو إنتاج أفلام تصور الحقائق والوقائع كما حدثت لا كما يصورها مؤرخو الحرب العالمية الثانية، لاتجهت السينما الإيرانية نحو الإقبال العالمي عليها.
بالطبع، فإن المتوقع هو عدم فوز مثل هكذا أفلام في مهرجانات سينمائية تطغى عليها الإملاءات السياسية مثل جائزة الأوسكار وكان. لذلك من الضروري التفكير في إنشاء نظام توزيع وتسويق إسلامي إيراني أقوى لمثل هذه الأفلام في العالم.
يجب أن نكون على يقين من أن السينما الغربية ولا سيما هوليوود قد أبدعت في إنتاج أفلام تروج للجنس والعنف والخيال، وهي لن تسمح لنا أبدا بالدخول في مضمار التنافس. ولكن إذا بادرت السينما الإيرانية لتغطي مواضيع محظورة مثل قتل مئات الملايين من الأفارقة في عملية أمريكية لاستعباد الغربيين وإنتاج أفلام مؤثرة عن مقتل 60 مليونا من الهنود الحمر أثناء احتلال القارة الأمريكية وقتل مليون أسود في رواندا عام 1994 أمام أعين مراقبين دوليين بأسلحة فرنسية وأمريكية، وحول قتل الصهاينة في فلسطين والعراق، سيكون لدينا بالتأكيد جماهير، وسنجد الكثير منهم في الدول الإسلامية وحتى الغربية.
مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل إلى المقابلة التالية مع ضيف البرنامج حول مسلسل مدار صفر درجة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم وعلى ضيفنا الكريم الخبير السينمائي من طهران الأستاذ نايف جعفر. أستاذ، ما هو تقييمكم لمسلسل مدار صفر من إخراج حسن فتحي، والذي اعتبره الكثيرون أنه تمكن من كسر بعض القيود والممنوعات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. في الواقع أعمال حسن فتحي دائما هي أعمال جميلة وجديرة بالاهتمام، هي مأخوذة ومستوحاة من حقبة تاريخية من تاريخ إيران المعاصر السياسي والاجتماعي، ممزوجة بقصة درامية جميلة وقصة حب وغرام تكون دائما فيها هذا السمو العاطفي في الشخصيتين. هناك سمو روحي وإنساني في الشخصيتين وتحرك قوي نحو تحقيق الهدف الذي دائما يكون في مواجهة ظلم معين من جهة سياسية أو ظرف اجتماعي قاهر، ينتقل بالشخصيات إلى تحول اجتماعي وإنساني وفرض إرادة من خلال قصة قوية. وأنا دعيني أسميه الحب الشرقي كما سمي على المواقع العربية، وهو اسم جميل ومناسب. يعني نحن نرى شخصية شرقية إيرانية مسلمة تحب شخصية غربية، فتاة في بلد غربي آخر، لكن لقضية إنسانية ولقضية اجتماعية وسياسية هو يدعمها ويقف إلى جانبها من خلال أيضا قوة الحب التي تدفعه إلى هذا التفاعل. مسلسل الحب الشرقي أنا برأيي علامة فارقة في تاريخ الدراما الإيرانية، يعني هو ينقل المشاهد والمتابع إلى حقبة تاريخية جدا حساسة ومهمة، ويعطيه وعي سياسي مقابل كي الوعي الذي تحاول دائما السينما الصهيونية، السينما الأمريكية، سينما هوليوود أن تنقله إليه من خلال أفلامها المعتادة التي هي دائما تكون فيها الكثير من التدليس والكذب وإعطاء صورة مقلوبة عن الواقع السياسي للصهيونية وكذلك أحداث الحرب العالمية الثانية. هناك صورة جدا مهمة وهجمة ثقافية برأيي وفنية من قبل هذا الفن الشرقي وهذه الدراما الشرقية الجنوبية، وإذا نقول هي تعود ليس في إيران فقط، يعني هذه الدراما وهذا المسلسل هو يمثل كل الوعي السياسي الذي يجب أن ينتقل إلى كل شعوب عالم الشرق والجنوب المقاومة للإمبريالية والصهيونية. هو يقدم صورة لقضايا جدا حساسة مثل الهولوكوست والعلاقة ما بين النازية والصهيونية، وعن واقع إرادة الدراما الصهيونية والأمريكية أن تفرضه على وعي الشعوب أنه لليهود الحق في إقامة دولة على أرض محتلة. هو
يثير يعني كشف كثير من الحقائق.
نعم هو يثير حتى
وحشية إسرائيل وأمريكا.
هو يثير حتى هذه الصورة يعكسها للمشاهد عن وحشية الصهاينة والصهيونية بوجه حتى اليهود الذين يناهضون فكرة الصهيونية وإقامة دولة على أرض محتلة، يعكس وحشيتهم تجاه هؤلاء اليهود ويقتلونهم، فيقتلون المفكر اليهودي الذي لا يناصر ويخالف فكرة إقامة دولة لليهود على أرض محتلة. كل هذا الواقع المهم وهذه الإجابات المهمة على أسئلة وهذه الكتابة الجديدة للتاريخ السياسي تعكس في قصة عاطفية جميلة جدا وأخاذة ومؤثرة في كل مخاطب خصوصا طبقة الشباب. لكن بعودة إلى سؤالك وهو أنه كسر الممنوعات وكسر بعض الأمور اللي على تكون خطوط حمراء وقيود في الدراما الإيرانية، أنا أنتقد هذا الشيء وأقول هذا الانتقاد بهذا التعبير، أنه في هذا المسلسل نحن نرى شخصية إيرانية بالواقع بعيدة عن الصبغة الإسلامية، يعني نحن نرى شخصية إيرانية مثلا شخصية شاب مسلم يحب فتاة يهودية من دون التقيد بالقيود الدينية، لأنه هذا الرجل مسلم على أي حال ويعود إلى دين، لا قيود دينية في هذا الفيلم، وهذا برأيي هو أكبر نقد على هذا الفيلم ووارد جدا لأنه يريد أن يعكس شخصية إيرانية وشخصية إيرانية.
يعني هذا دليل على جرأة المخرج أيضا، على يعني جريئا في يعني
لا هذه جرأة أنا برأيي جرأة غير محمودة وجرأة أتت في غير محلها، لأنه أنت تعود إلى ثقافة، أنت تعود إلى شعب له هوية دينية، وعندما تريد أن تعكس هوية هذا الشخصية يجب أن تعكسها بكاملها وغير منقوصة.
جميل، وهذا يفتح الطريق أمام شبابنا الذين لا يلتزمون بتعليمنا
الإسلامية. يعني هو بعيد عن الجو الديني تماما، حتى عن الجو الديني اليهودي وحتى عن الجو الديني لكن هو قصد أن يعكس صورة إنسانية، لكن بما أنك تريد أن تعكس صورة هوية شخصية لها هوية جغرافية هوية ثقافية يجب أن تعكسها كاملة مع انتمائها الديني. هذا الانتماء الديني لا نراه في شخصيات حسن فتحي في هذا المسلسل.
شكري الجزيل لك يا أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران.
من
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أحبتنا الكرام، من أبرز النقاط الإيجابية لهذا المسلسل هو إظهار الوثائق والمستندات الموثوقة التي تتناول العلاقة القوية بين قادة الصهيونية وألمانيا النازية، وإظهار خباثة الصهاينة التي بلغت إلى مستوى ممارسة الجفاء والظلم بحق أبناء عقيدتهم. وإن كان المجال أوسع للتركيز على مسألة الهولوكوست وتسليط الضوء عليها أكثر، ولا شك أن القيام بالمساهمة في مثل هذا العمل ليس باستطاعة الجميع، لأنه يعرض نفسه لاتهامات الصهاينة وتهديدهم.
يتميز مسلسل مدارس اف درجة من حيث الحبكة والقصة التي تمتعت بقوة معالجة جيدة، وقد صورت الشخصيات الرسالة والمفهوم بصورة جيدة للجمهور. تنوع الشخصيات والتمثيل الجيد للممثلين من بينهم شهاب حسيني الذي لعب دور حبيب بارسا، وبيير داغر اللبناني الذي لعب دور الرائد فتاحي، ضاعف من جاذبية هذا العمل.
ويعتبر خلق الأجواء الجيدة خلال الحرب العالمية الثانية في إيران والمجر وتصوير السنوات التي سبقت عام 1941 في باريس من العناصر القيمة في المسلسل. في مسلسل مدار صفر درجة التلفزيوني تتعمد قصة المسلسل على أن تكون زميلة حبيب يهودية، ليكون هذا الأمر ذريعة لتوجيه النقد لمعاملة ألمانيا النازية مع هؤلاء الأشخاص أثناء الحرب العالمية الثانية. وهذا بالطبع وسيلة جيدة للغاية لرواية القصص والتعامل مع الآخرين والشخصيات. بالطبع يتم تصوير هذه القضية في إطار لا يقصد الانتقاص من الأقليات الدينية، ولو نجد حدوث هذه القضايا في الأعمال الأجنبية.
لقد أثير في المسلسل موضوع العنصرية النازية والمضايقات التي ارتكبها جنود هتلر بحق اليهود، الموضوع الذي نال استحسان الأقلية اليهودية في إيران، الأمر الذي يؤكد أنه من الممكن إثارة قضايا مختلفة تتعلق بالأقليات الدينية بشكل مناسب يجذب انتباههم، وعليه يمكن أيضا إثارة العديد من القضايا التاريخية أو الاجتماعية.
أنغام سينمائية.
كان للموسيقى التصويرية وعنوان مسلسل مدار صفر درجة الكثير من الإشارات الأصيلة التي لعبت بلا شك دورا لا يمكن إنكاره في قوة ونجاح هذا المسلسل. الموسيقى التي كانت من أعمال الفنان والملحن الإيراني فريدون خلعت بري، وهو ملحن ذو خبرة ومهارة في عالم الموسيقى، وعلى مر السنين قدم مهاراته وإبداعاته ومعرفته في عالم الموسيقى للجمهور بأبعاد مختلفة، وقدم نفسه دائما كفنان يتمتع ببصيرة وفكر في عالم الثقافة والفن. نستمع إلى شارة الختام لمسلسل مدار صفر درجة بصوت الفنان الإيراني علي رضا قرباني مع تقديم ترجمة كلماتها إلى العربية.
عندما قام بالخلق ليمزق ثياب العدم، عندما كان الخلود يخلق عينيك قبل الأزل، عندما كانت الأرض تدلعك في السماء، عندما كان العطش يتذوق طعمك بقطرات الدموع، أصبحت هائما لعينيك حيث لا عقل ولا قلب. لا أعرف شيئا عن هذا الجنون وهذا التعقل. هذا الهيام أصبح مفاجئا، تلخصت الدنيا في تلك اللحظة عندما سرقت عيناك عيني من حدقتها، عندما أصبحت هائما سجد الشيطان أمام اسمي، أصبح آدم في الأرض ليسجد العالم أمامه. كنت وعيناك لا نار ولا طين، لا أعرف شيئا عن هذا الجنون وهذا التعقل.
بقتي قريبا ندم بعد استخلقت ميدريد، بقتي أبد تشميت رو بيش از أزلني أفري، بقتي زمين نازت رو در آسمان ها ميكشيد، وقتی آتش تمی تو با عشقایم می کشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمی دانم از این دیوانگی و
إلى هنا أحبتنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. كلام جميل، كل كلام أمير المؤمنين كلام جميل. شوف شلون عبارة جميلة: الغنى في الغربة وطن. يعني أنت الآن تسافر، تروح مكان آخر، مو يم عمامك ولا يم أهلك ولا يم ناسك، تكون إنسان غريب ما عندك في هذا المكان اللي رايح له، ما عندك شيء تستند له أو تركن إليه. هسا أنت في وطنك قاعد، هسا ممكن إخوانك أهلك ناسك قرايبك يكفون وياك بالشدات. هذا الشعور والإحساس، أنت ما دام بين أهلك أكو شعور وأكو إحساس يشعر به الإنسان بأنه بنص مجتمعه بنص أهله بنص ناسه. الطرق إلى مختلفة متعددة، سبل العيش متنوعة، مسالك العيش متنوعة عنده، يقدر منا يرتب أموره يعني. لكن إذا راح بمكان غريب ما يعرف بي أحد، وطن بعيد عن وطنه ما يعرف بي أحد، يصبح غريب. زين، هذا الغريب شلون يكون بهذا المكان بحيث يشعر بالطمأنينة والراحة؟ أمير المؤمنين يقول لك أكو مسلك، أكو طريق. شنو الطريق؟ يقول لك الغنى، الغنى في الغربة وطن. الإنسان اللي عنده أموال، طبعا مو عنده أموال قارون ويروح يجمعها من حل ومن حرام، لا 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 لا، مو هذا المراد. أن يملك أسباب العيش، يملك أسباب الكفاية إله ولعياله مع الكرامة، يعيش بكرامة، مو 24 ساعة ظاهرة البؤس والتباؤس على وجهه وعلى وجه أطفاله وعياله. لا، عند المقدار الكفاف اللي يقدر يحفظ كرامته به. يقول إذا ملك الإنسان أسباب العيش، الغنى في الغربة وطن. هذا دافع أن الإنسان من يتغرب عن بلده يكون يروح هناك يجد ويجتهد ويعمل ويكون له موطئ قدم. هسه ممكن يصير عالم، ممكن يصير تاجر، ممكن يصير كذا، أشكال مختلفة. المهم تصير عدة أسباب العيش اللي تحفظه وتحفظ كرامة عياله. إذا امتلك أسباب العيش هنا يصير إنسان غني حتى لو كان في موطن غربة. الغنى في الغربة وطن، يصبح له موطن هذا، بعد ما يحس بالغربة، ما يحس بالذلة، ما يشعر في داخله أنه يعني غير متلائم مع الجو، ذليل فقير. لا، غني، عنده أموال، عنده أسباب العيش. وبعد والفقر في الوطن غربة، يعني أنت حتى لو بوطنك ترى قاعد بين أهلك وبين ناسك وفقير، أنت غريب. واي ناس هسه كل احنا يجوز نشعر بهذا الشيء عندما تكون في وسط ناسك واهلك وما عندك المادة اللي تساعدك تقف على رجليك بيها، انت غريب. اكو بعض المجتمعات تحكم بها قيم معينة، اكو بعض المجتمعات لا والله، هذا عنده فلوس نحترمه، ما عنده فلوس ما نحترمه. الفقير حتى في وطنه بين أهله وناسه يشعر بالغربة. ما عنده قدرة وقابلية، ما عنده إمكانات العيش. الفقير هسه ما أقول ما محترم مع الأسف، ولكن هي العادة اللي الناس يعني تتعامل بها هكذا. فديوم النبي صلى الله عليه وآله جالس وجالسين حوله، تدري النبي أول يعني رسالته بس الفقراء، مش أقول يعني الفقراء والناس اللي آمن أول، ذول الأغنياء واللي عندهم أموال، ذول حايرين بأموالهم وحايرين وينهم، وين الرسالة، وينهم وين النبوة، وينهم وين الصلاة والصوم، حايرين بأموالهم وحايرين بملذاتهم. فقاعدين الفقراء ملتمين حول النبي، فإجا واحد من الأغنياء يريد يسمع يشوف بالله النبي شو يقول. لما اجرد يقعد، قعد قريب من النبي صلى الله عليه وآله. تعرفون هذولك بعض الناس يعني كل واحد إلى فرد سليقة معينة، مشاعر معينة، يشوف روحه مثلا غني، يشوف روحه كذا، أكو منهم يشوف روحه عالم، أكو ما يقعدوا ويا الناس، أكو هيك بشرية أكو. فقعد إلى جنب النبي، إجا واحد فقير يريد يقعد، لملم ثيابه هذا، لملم عباته، التفت للنبي قال له ها شو القضية؟ خفت أن يذهب من غناك إلى فقري؟ شوية من فلوسك راح تروح لهذا الفقير، خفت ولملمت روحك؟ لو خفت أن يأتي من فقر هذا المسكين إليك، لو راح يدخل لك من فقر هذا المسكين؟ فهذه طبيعة المجتمعات، طبيعة المجتمعات أن الفقير بصراحة شديدة مو كلش تحترمه. ولهذا أمير المؤمنين شي يقول؟ يقول الفقر في الوطن غربة، يعني تعيش أنت غريب حتى لو كنت في وسط أهلك وناسك. هذا دافع، كأنما شلون دافع مبطن، رسالة أمير المؤمنين يقول لك ترى حتى لو بلدك روح اشتغل، حرك روحك، ترى ما حد يحترمك. وإذا رحت مكان غريب امتلك أموال بالحلال، أسباب العيش خلي تصير بيدك، لأن الغنى في الغربة وطن. شوف الكلمات شلون لطيفة منسقة، الغنى في الغربة وطن، والجملة الثانية والفقر في الوطن غربة، حتى لو بنص أهلك وناسك. فحكمة جميلة من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه يذكرن إياها في حكمه، يقول الغنى في الغربة وطن، إذا تسافر مكان امتلك أسباب العيش حتى يكون لك وطن، حتى تشعر بالطمأنينة بالراحة بالسعادة، وإلا 24 ساعة راح تصير معبس وجهك إذا ما تمتلك أسباب العيش. وإذا كنت بوسط أهلك وناسك وفقير أيضا أنت غريب وذليل، والفقر في الوطن غربة، بنص ناسك، ما عندك فلوسات، ما عندك أسباب عيش، ما يحترمك، والفقر في الوطن غربة، تعيش غريب، غريب عن ناسك، غريب عن أهلك، غريب عن مجتمعك حتى لو كنت في وسطه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج